الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله: كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم. ولا يقال إن ذلك للتمليك وأن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات، أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى. وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنين لا يباح من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كنا رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات من الزنا عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كنا مسلمات أو كتابيات حتى يتوبن، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية. وقوله: إذا أتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين، أي زانين مع كل أحد ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا من الزنا. وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا على الشقاوة الأبدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أحل لكم الطيبات، أي معاشر أهل الإيمان. تقدم في الآية التي قبلها نظير هذا الحكم، وهو قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. فأعيد ذكر الحكم نفسه في هذه الآية، وهو إحلال الله عز وجل لعباده المؤمنين الطيبات، تذكيرا بالنعمة، تذكيرا بالنعمة وعظيم المنة من الله سبحانه وتعالى في لعباده أن أحل لهم الطيبات. ومما ينبغي أن يعلم أن إحلال الله عز وجل الطيبات لعباده وتحريم الخبائث هذا من اللطف، من اللطف، لطف الله عز وجل، لأن الطيبات تنفعهم والخبائث تضرهم، والله عز وجل أحل لهم ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم، من لطفه بعباده ورحمته ومنه وإحسانه. ولهذا لما يقرأ اليوم أحل لكم الطيبات مع تقدمها في الآية التي قبلها يذكر عظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن أحل لهم الطيبات. وعرفنا في الآية التي قبلها أن هذا يتضمن أن الخبيث حرمه الله، أن الخبيث حرمه الله، هذا مفهوم الآية، لأن الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن الله حل الطيبات، ومفهومه أن حرم الخبائث، وهذا المفهوم جاء مصرحا به: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب يعني أهل الكتاب، والمراد اليهود والنصارى. اليهود كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل. فهم أوتوا كتاب يعني ينتسبون إلى كتاب منزل، كتاب إلهي منزل من رب العالمين، التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا هو الذبائح تحديدا، الذبائح، ليس المراد يعني عموم الأطعمة، الحبوب والفواكه والثمار والخضار وغير ذلك. هذه مباحة مطلقا من الكتاب ومن غيره، لكن هنا فيها أمر خاص، حكم خاص، لأنه يتعلق بمسألة لا تحل الذبيحة إلا بها. قد تقدم معنا في الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا لا يحل. لها حكم، الذبائح لها حكم خاص لا يوجد في الخضار والفواكه والحبوب وهذه الأشياء، لا بد أن تكون ذكية الذكاة الشرعية، وأن تكون ماذا ذكر عليها اسم الله، وأن تكون ذكر عليها اسم الله. والنصارى واليهود أهل كتاب، وفي كتابهم هذا الحكم، في كتابهم هذا الحكم، فأباح الله سبحانه وتعالى ذبائحهم. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ذبائح اليهود والنصارى. وهذا القول في معنى الآية هو قول أئمة التفسير من ابن عباس وغيره من المفسرين، قالوا طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى، ذبائح اليهود والنصارى، أي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم، وهي حل على اعتبار الأصل، الأصل أن اليهود والنصارى أهل كتاب، نعم الأصل أنهم أهل كتاب، وفي كتابهم ألا يؤكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وأن الذبيحة لا بد أن يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى. والأصل أيضا مما في كتابهم أنها تذكى الذكاة الشرعية، بحيث يقطع الحلقوم والمريء وينهر الدم، هذا الأصل، هذا الموجود في كتبهم، فالأمران مقرران في كتبهم. ولهذا قال العلماء إذا علم أن الكتاب لم يذكها، يعني مثلا قتلها صعقا أو خنقا أو بإبرة مثلا تميتها، دخل فيها إبرة تميتها أو نحو ذلك، لا تحل. وتقدم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة لا تحل، لا بد أن تذكى، أن يكون ذكية الذكاة الشرعية. فإذا يعني كانت ذبيحة الكتاب لم تذكى، وإنما يعني أميتت بالصعق أو بالخنق أو بغير ذلك، فإنها لا تحل. وإذا علم أيضا أنه لم يذكر اسم الله عليها، وإنما يقول عند ذبحها مثلا باسم المسيح، أيضا لا تحل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله إليه. إذن طعام الذين أوتوا الكتاب على اعتبار ماذا؟ أن الأصل أنهم أهل كتاب، وأن هذا الحكم عندهم، فهم على الأصل. لكن إن تبين شيء من حالهم أنهم على خلاف الأصل، نعم لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. أرأيتم مثلا، هذا للتوضيح، لو أن مسلما ضل عن دينه ودخل في عقيدة يخرج بها عن دينه، وصار إذا ذبح يذبح للقبر ويتقرب بها القبر، وإذا ذكر يذكر اسم المقبور، هذه لا تحل، لا تحل، لأنها فيها الشرك من الجهتين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، تقرب بها إلى غير الله وذبحت على غير اسمه، فهي لا تحل، فهي لا تحل. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي حلال لكم يا معاشر المسلمين، وطعامكم حل لهم، وطعامكم أي أنتم يا معاشر المسلمين حل لهم، يحل لأهل الكتاب، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، حل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم أن تنكحوهن، أي حل لكم أن تنكحوهن. وهذا دل عليه ما قبله، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا أعطيتموهن مهورهن. والمقصود بالمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات، الحرائر غير الإماء، والعفيفات غير الزواني ومرتكبات الفاحشة. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنة من الذين أوتوا الكتاب حلال نكاحها، حلال نكاحها إذا كانت محصنة حرة وعفيفة، يعني بعيدة عن الزنا ومقارفته، فإنها يحل نكاحها. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من قبلكم يعني حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن. وقوله من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، لا يكفي فيه أن تكون كتابية في البطاقة فقط، لا تدري عن الكتاب شيئا، وإنما هي في البطاقة يعني كتابية، لكنها في الواقع الحقيقي العملي ملحدة لا دين لها. وهذا كثير، وهذا كثير، يعني بعض الناس يغتر ويقول هذه كتابية لأن الهوية كتابية، لكن هي في الحقيقة لا دين لها، لا دين لها. ولو اختبرت في الكتاب الذي يعني ينتسب إليه النصراني أو ينتسب إليه اليهود ما عندها من شيء ولا عندها من خبر، وإنما هي عائشة بلا دين وفي الهوية مثلا نصرانية أو يهودية، فهذه لا ينطبق عليها، لا ينطبق عليها إلا الحكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أعطيتموهن مهورهن، أعطيتموهن مهورهن. أجورهن المراد بالأجور المهور. محصنين أي عفيفين، محصنين أي عفيفين عن الزنا والفواحش، غير مسافحين ولا متخذي أخدان، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المسافح الذي يقع في الزنا علانية مع كل امرأة، ومتخذي الأخدان الذي يتخذ عشيقة وصديقة يتخذها خدنا له ويزني بها. فالمسافح ومتخذ الأخدان هم الزناة، المسافحون ومتخذو الأخدان مراد الزنات، لكن المسافح هو الذي يفعله على علانية مع كل واحدة، ومتخذ الخدينة هو الذي يتخذ له عشيقة لا يزني إلا بها، لا يزني إلا بها. فهذا كله يعني يتنافى مع الإحصان. المحصن هو العفيف البعيد عن الزنا، غير المسافح وغير متخذ خدينة له. فإذا كان مسافعا أو متخذا خدينة هذا غير محصن، غير عفيف، بعيد عن العفة. ولا متخذي أخدان أي عشيقات. وهنا أيضا نبه بعض أهل العلم إلى أمر فيما يتعلق بالنكاح الكتابية على الضوابط التي مرت، أن يأمن المرء الذي ينكحها على دينه ودين ولده منها، بحيث يكون نكاحه نكاحا يعلم من حال نكاحه بها أن أمور التأثر تأثره بها في الغالب بإذن الله، يعني أنه بعيد عن ذلك، وأيضا التأثير على الأولاد، فليس له خير في حياته أن يدخل في نكاح ثمرته أولاد يكونون ماذا؟ نصارى أو يكونون يهود، هذا نكاح لا خير له فيه. ولهذا قال أشار بعض أهل العلم عند هذه الآية أن يأمن على دينه من أن يتأثر، وأيضا أولاده من التأثر بها. ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذا له شيء من التعلق أشار له بعض العلماء للمعنى الذي ذكرت قبل قليل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قيل فيه تحذير لناكحهن من الميل ماذا؟ للدين التي عليه، فيتأثر فيه فيرتد. ولهذا يذكرون، يعني يذكرون حتى في نكاح يعني بعض يعني بعض اللاتي هن من الغلاة في البدعة، يقول نكحتها تزوجتها لأغيرها فغيرته، يقول تزوجتها لأغيرها، يعني مما عليه فغيرته أثرت فيه. فهذا فيه تنبيه على هذا، عن تنبيه على هذا المعنى، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إن نكح كتابية مثلا وهو فقير، وهو أيضا ضعيف في إيمانه، وهي جميلة وغنية ذات مال، ربما بمالها وجمالها فتنته وأبعدته عن دينه، وهذا يحصل يقع. ولهذا يعني ختمت الآية بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا حكم عام، أيا كان من يكفر بالإيمان عمله حبط، لكن مجيئها في هذا السياق وختم هذا السياق بها فيها إشارة إلى هذا المعنى. قال ومن يكفر بالإيمان يعني يرتد عن دينه فقد حبط عمله، يعني أعماله الصالحة التي فعلها قبل الردة من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان، مهما كانت كلها تذهب سدى وتضيع هبا، تكون حابطة باطلة، لأن الكفر مبطل للعمل مفسد له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نفس الأمر، إذا وجد الشرك وجد الكفر بالله أبطل العمل ولم يقبل من العامل، فقد حبط عمله، أي عمله الصالح الذي كان يفعله مهما كثر ومهما تعدد وتنوع كله يذهب سدى ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه، لأن الكفر مبطل له ومحبط للعمل. وهذه الآية توجب الخوف من الكفر والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وفي الآخرة من الخاسرين، والمراد إن مات على هذا الكفر، المراد إن مات على هذا الكفر ولم تحصل له توبة ولم تحصل له توبة منه. قال الشيخ رحمه الله: كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان، لبيان الامتنان، امتنان المنة، منة الله على عباده بإباحة الطيبات لهم. وهذا يتضمن شيئا، قال: ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال من ذكره: حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، المجوس والهنادكة والمشركين عموما والملاحدة إلى آخره، هؤلاء كلهم لا تحل، لا تحل ذبائحهم، لا يستثنى إلا ذبائح اليهود والنصارى. وذكر أهل العلم في إباحة ذبائحهم شرطين، في إباحة ذبائحهم شرطين: الأول أن تكون ذكيت، أن تكون ذكيت بقطع الحلقوم والمريء وإنهار الدم، فإذا لم تكن ذكيت وقتلت خنقا أو مثلا صعقا أو غير ذلك فهي لا تحل، فهي لا تحل. والشرط الثاني ألا يذكر عليها غير اسم الله عز وجل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا تحل إذا ذكر عليها غير اسم الله جل وعلا. قال: وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك. فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم، أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. إذن الحكم هنا مبني على ماذا؟ على الأصل أنهم يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، فيحمل أمرهم وحكم ذبائحهم على هذا، على هذا الأصل. لكن إن تبين المرء أنه ذكر عليها اسم المسيح أو غير اسم الله فهي لا تحل لقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا علمنا أنه ذكر عليها غير اسم الله جل وعلا، غير اسم الله جل وعلا، فإنها لا تكون حلالا. قال عز وجل: وما أهل لغير الله به. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم، لأن الآن لفظة الطعام لفظة ماذا؟ عامة، لكن المراد خصوص هنا، خصوص الذبائح. فما الدليل على تخصيص هذا العام بالذبائح فقط؟ يقول الشيخ: والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب في خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم، ولو كان من طعام غيرهم، أي أن سائر طعامهم، سائر طعامهم مثل الحبوب الثمار الفواكه الخضار إلى غير ذلك، سائر طعامهم لا يختلف هذا الطعام بمن تولاه، لا يختلف بمن تولاه، سواء كان كتابيا أو غيره، وإنما الذكاة هي التي تختلف، الذكاة هي التي تختلف في مسألة اللحوم. أما حبوب ثمار خضار فواكه إلى آخره، هذه ما تختلف لا سواء جاءت من كتابي أو غير كتاب، لكن الذبيحة تختلف لأن لنا تتعلق مسألة ماذا؟ الذكاء، والذكاء لها أحكامها المبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم. قال: وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، أضاف الطعام إليهم، هذا وجه آخر، طعام الذين أوتوا الكتاب أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، كان طعاما بسبب ذبحهم. ولا يقال إن ذلك للتمليك، ما يقال إن الإضافة طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود ملك الطعام الذي هو ملك أهل الكتاب، لا يقال ذلك، وإن المقصود بالإضافة هنا الذبح، يعني باشروا ذبحه، باشروا ذبحه. ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكونه، يعني أن المراد بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب أي الطعام الذي يملكه أهل الكتاب، ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ الطعام الذي باشر ذبحه أهل الكتاب الذي والذبائح. ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. الطعام الذي يملكه الإنسان، الطعام الذي يملكه الإنسان لا يباح، لا يقال حل لك طعامه الذي يملكه، حل لك طعامه الذي يملكه، هذا حتى طعام المسلم الذي يملكه ما يقال هو حل لك. قال: لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلم، ولا من المسلم، لأنه لو كان المقصود طعامهم مباح لك يعني تأخذه غصبا هو مباح لك، لكن هذا لا يباح ولا حتى من المسلم. إذن المراد ماذا؟ كل هذا مقصود أن يوضح أن الطعام المقصود به الذبائح، ذبائح اليهود والنصارى، وهذا هو قول ابن عباس وأئمة التفسير في معنى الآية. قالوا: أحل لكم المحصنات، أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى، وهذا مخصص لقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: ومفهوم الآية أن الأرقة من المؤمنات، يعني الرقيقات من المؤمنات، لا يباح نكاحهن للأحرار، لا يباح نكاحهن للأحرار، لأن الله قال: والمحصنات، يعني الحرائر العفيفات، والمحصنات يعني الحرائر العفيفات من المؤمنات. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يباحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار، للأحرار مطلقا، في لقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر دون الرقيق أو الإماء. قال: لا يباح نكاحهن الأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، المقصود ماذا؟ المملوكات. لكن نكاح الأمة، نكاح الأمة المؤمنة، تقدم معنا في الآية التي أشار إليها الشيخ أنها ما تنكح إلا بشرطين، ما تنكح إلا بشرطين. قال: لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، يعني المملوكات المؤمنات. قال: وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاح إلا بشرطين، الشرطين ذكر في الآية التي أشار إليها الشيخ، إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. عدم الطول يعني عدم القدرة المالية أن ينكح حرة، ما عنده قدرة مالية أن ينكح حرة، قال عز وجل تقدمت لها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا الشرط الأول، من لم يستطع طول يعني ما عنده قدرة. قال الشيخ: والشرط الثاني خوف العنت. خوف العنت قال عز وجل في السياق نفسه: ذلك لمن خشي العنت منكم. فبهذين الشرطين يباح نكاح الأمة المؤمنة. قال: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن أي من الزنا وتثبت توبتهن منه، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقوله جل وعلا: إذا آتيتموهن أجورهن، أي أباحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها، أعطاه لوليها. وإضافة الأجور إليهن أجورهن، إضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء، لا لوالد ولا لوالدة ولا لا ليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به، يعني طابت به نفسها لزوجها أو وليها أو غيرهما. محسنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محسنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين أي زانين مع كل أحد ولا متخذ أخدان، وهو الزنا مع العشيقات. لأن الزنات في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال: ومن كفر بالله وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قوله: وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
قال فيما تقدم في الآية قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، في قراءة عشرية والمحصنات في الموضعين: والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فتكون نظير ما ذكر في الأزواج محصنين محصنين، ففيه معنى العفة في نفسها وإعفافها لزوجها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، أغث قلوبنا أجمعين بالإيمان، وديارنا بالمطر. اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم أسكنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله: كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك وأن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات، أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى. وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنين لا يباح، من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كنا رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات من الزنا عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كنا مسلمات أو كتابيات حتى يتوبن، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية. وقوله: إذا أتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين، أي زانين مع كل أحد ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا من الزنا. وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أحل لكم الطيبات، أي معاشر أهل الإيمان، تقدم في الآية التي قبلها نظير هذا الحكم، وهو قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. فأعيد ذكر الحكم نفسه في هذه الآية، وهو إحلال الله عز وجل لعباده المؤمنين الطيبات، تذكيرا بالنعمة، تذكيرا بالنعمة وعظيم المنة من الله سبحانه وتعالى في لعباده أن أحل لهم الطيبات. ومما ينبغي أن يعلم أن إحلال الله عز وجل الطيبات لعباده وتحريم الخبائث هذا من اللطف، من اللطف، لطف الله عز وجل، لأن الطيبات تنفعهم والخبائث تضرهم، والله عز وجل أحل لهم ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم من لطفه بعباده ورحمته ومنه وإحسانه. ولهذا لما يقرأ اليوم أحل لكم الطيبات مع تقدمها في الآية التي قبلها يذكر عظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن أحل لهم الطيبات. وعرفنا في الآية التي قبلها أن هذا يتضمن أن الخبيث حرمه الله، أن الخبيث حرمه الله، هذا مفهوم الآية، لأن الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن الله حل الطيبات، ومفهومه أن حرم الخبائث، وهذا المفهوم جاء مصرحا به: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب يعني أهل الكتاب، والمراد اليهود والنصارى. اليهود كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل، فهم أوتوا كتاب يعني ينتسبون إلى كتاب منزل، كتاب إلهي منزل من رب العالمين، التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا هو الذبائح تحديدا، الذبائح، ليس المراد يعني عموم الأطعمة، الحبوب والفواكه والثمار والخضار وغير ذلك، هذه مباحة مطلقا من الكتاب ومن غيره، لكن هنا فيها أمر خاص، حكم خاص، لأنه يتعلق بمسألة لا تحل الذبيحة إلا بها. قد تقدم معنا في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا لا يحل، لها حكم، الذبائح لها حكم خاص، لا يوجد في الخضار والفواكه والحبوب وهذه الأشياء، لا بد أن تكون ذكية الذكاة الشرعية، وأن تكون ماذا؟ ذكر عليها اسم الله، وأن تكون ذكر عليها اسم الله. والنصارى واليهود أهل كتاب وفي كتابهم هذا الحكم، في كتابهم هذا الحكم، فأباح الله سبحانه وتعالى ذبائحهم. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ذبائح اليهود والنصارى. وهذا القول في معنى الآية هو قول أئمة التفسير من ابن عباس وغيره من المفسرين، قالوا طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى، ذبائح اليهود والنصارى أي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم، وهي حل على اعتبار الأصل، الأصل أن اليهود والنصارى أهل كتاب، نعم الأصل أنهم أهل كتاب، وفي كتابهم ألا يؤكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وأن الذبيحة لا بد أن يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى. والأصل أيضا مما في كتابهم أنها تذكى، أنها تذكى الذكاة الشرعية بحيث يقطع الحلقوم والمريء وينهر الدم، هذا الأصل، هذا الموجود في كتبهم، فالأمران مقرران في كتبهم. ولهذا قال العلماء إذا علم أن الكتاب لم يذكها، يعني مثلا قتلها صعقا أو خنقا أو بإبرة مثلا تميتها، دخل فيها إبرة تميتها أو نحو ذلك، لا تحل، وتقدم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة لا تحل، لا بد أن تذكى، أن يكون ذكية الذكاة الشرعية. فإذا يعني كانت ذبيحة الكتاب لم تذكى وإنما يعني أميتت بالصعق أو بالخنق أو بغير ذلك فإنها لا تحل. وإذا علم أيضا أنه لم يذكر اسم الله عليها وإنما يقول عند ذبحها مثلا باسم المسيح أيضا لا تحل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله إليه. إذن طعام الذين أوتوا الكتاب على اعتبار ماذا؟ أن الأصل أنهم أهل كتاب وأن هذا الحكم عندهم فهم على الأصل، لكن إن تبين شيء من حالهم أنهم على خلاف الأصل، نعم لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. أرأيتم مثلا، هذا للتوضيح، لو أن مسلما ضل عن دينه ودخل في عقيدة يخرج بها عن دينه وصار إذا ذبح يذبح للقبر ويتقرب بها القبر، وإذا ذكر يذكر اسم المقبور، هذه لا تحل، لا تحل، لأنها فيها الشرك من الجهتين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، تقرب بها إلى غير الله وذبحت على غير اسمه، فهي لا تحل، فهي لا تحل. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي حلال لكم يا معاشر المسلمين، وطعامكم حل لهم، وطعامكم أي أنتم يا معاشر المسلمين حل لهم، حل لأهل الكتاب، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، حل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم أن تنكحوهن، أي حل لكم أن تنكحوهن، وهذا دل عليه ما قبله. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. إذا أعطيتموهن مهورهن. والمقصود بالمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات. الحرائر العفيفات، الحرائر غير الإماء، والعفيفات غير الزواني ومرتكبات الفاحشة. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة من الذين أوتوا الكتاب حلال نكاحها، حلال نكاحها إذا كانت محصنة حرة وعفيفة، يعني بعيدة عن الزنا ومقارفته، فإنها يحل نكاحها. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من قبلكم يعني حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن. وقوله من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، لا يكفي فيه أن تكون كتابية في البطاقة فقط، لا تدري عن الكتاب شيئا، وإنما هي في البطاقة يعني كتابية، لكنها في الواقع الحقيقي العملي ملحدة لا دين لها. وهذا كثير، وهذا كثير، يعني بعض الناس يغتر ويقول هذه كتابية لأن الهوية كتابية، لكن هي في الحقيقة لا دين لها، لا دين لها. ولو اختبرت في الكتاب الذي يعني ينتسب إليه النصراني أو ينتسب إليه اليهود ما عندها من شيء ولا عندها من خبر، وإنما هي عائشة بلا دين وفي الهوية مثلا نصرانية أو يهودية، فهذه لا ينطبق عليها، لا ينطبق عليها إلا الحكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أعطيتموهن مهورهن، أعطيتموهن مهورهن. أجورهن المراد بالأجور المهور. محصنين أي عفيفين، محصنين أي عفيفين عن الزنا والفواحش، غير مسافحين ولا متخذي أخدان، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المسافح الذي يقع في الزنا علانية مع كل امرأة، ومتخذي الأخدان الذي يتخذ عشيقة وصديقة يتخذها خدنا له ويزني بها. فالمسافح ومتخذ الأخدان هم الزناة، المسافحون ومتخذو الأخدان مراد الزناة، لكن المسافح هو الذي يفعله على علانية مع كل واحدة، ومتخذ الخدينة هو الذي يتخذ له عشيقة لا يزني إلا بها، لا يزني إلا بها. فهذا كله يعني يتنافى مع الإحصان. المحصن هو العفيف البعيد عن الزنا، غير المسافح وغير متخذ خدينة له. فإذا كان مسافعا أو متخذا خدينة هذا غير محصن، غير عفيف، بعيد عن العفة. ولا متخذي أخدان أي عشيقات. وهنا أيضا نبه بعض أهل العلم إلى أمر فيما يتعلق بالنكاح الكتابية على الضوابط التي مرت، أن يأمن المرء الذي ينكحها على دينه ودين ولده منها، بحيث يكون نكاحه نكاحا يعلم من حال نكاحه بها أن أمور التأثر تأثر بها في الغالب بإذن الله يعني أنه بعيد عن ذلك، وأيضا التأثير على الأولاد، فليس له في خير في حياته أن يدخل في نكاح ثمرته أولاد يكونون ماذا؟ نصارى أو يكونون يهود، هذا نكاح لا خير له فيه. ولهذا قال أشار بعض أهل العلم عند هذه الآية أن يأمن على دينه من أن يتأثر، وأيضا أولاده من التأثر بها. ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذا له شيء من التعلق أشار له بعض العلماء للمعنى الذي ذكرت قبل قليل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قيل فيه تحذير لناكحهن من الميل ماذا؟ للدين التي عليه، فيتأثر فيه فيرتد. ولهذا يذكرون يعني يذكرون حتى في نكاح يعني بعض يعني بعض اللاتي هن من الغلاة في البدعة، يقول نكحتها تزوجتها لأغيرها، فغيرته، يقول تزوجتها لأغيرها يعني مما عليه فغيرته أثرت فيه. فهذا فيه تنبيه على هذا، عن تنبيه على هذا المعنى، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إن نكح كتابية مثلا وهو فقير، وهو أيضا ضعيف في إيمانه، وهي جميلة وغنية ذات مال، ربما بمالها وجمالها فتنته وأبعدته عن دينه، وهذا يحصل يقع. ولهذا يعني ختمت الآية بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا حكم عام، أيا كان من يكفر بالإيمان عمله حبط، لكن مجيئها في هذا السياق وختم هذا السياق بها فيها إشارة إلى هذا المعنى. قال ومن يكفر بالإيمان يعني يرتد عن دينه فقد حبط عمله، يعني أعماله الصالحة التي فعلها قبل الردة من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان، مهما كانت كلها تذهب سدى وتضيع هبا، تكون حابطة باطلة، لأن الكفر مبطل للعمل مفسد له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نفس الأمر، إذا وجد الشرك وجد الكفر بالله أبطل العمل ولم يقبل من العامل، فقد حبط عمله، أي عمله الصالح الذي كان يفعله مهما كثر ومهما تعدد وتنوع كله يذهب سدى ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه، لأن الكفر مبطل له محبط للعمل. وهذه الآية توجب الخوف من الكفر والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وفي الآخرة من الخاسرين، والمراد إن مات على هذا الكفر، المراد إن مات على هذا الكفر ولم تحصل له توبة منه. قال الشيخ رحمه الله كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان، الامتنان المنة، منة الله على عباده بإباحة الطيبات لهم. وهذا يتضمن شيئا، قال ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال من ذكره حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، المجوس والهنادكة والمشركين عموما والملاحدة إلى آخره، هؤلاء كلهم لا تحل ذبائحهم، لا يستثنى إلا ذبائح اليهود والنصارى. وذكر أهل العلم في إباحة ذبائحهم شرطين، الأول أن تكون ذكيت بقطع الحلقوم والمريء وإنهار الدم، فإذا لم تكن ذكيت وقتلت خنقا أو مثلا صعقا أو غير ذلك فهي لا تحل. والشرط الثاني ألا يذكر عليها غير اسم الله عز وجل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا تحل إذا ذكر عليها غير اسم الله جل وعلا. قال وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. إذن الحكم هنا مبني على ماذا؟ على الأصل أنهم يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، فيحمل أمرهم وحكم ذبائحهم على هذا الأصل. لكن إن تبين المرء أنه ذكر عليها اسم المسيح أو غير اسم الله فهي لا تحل لقول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا علمنا أنه ذكر عليها غير اسم الله جل وعلا فإنها لا تكون حلالا. قال عز وجل وما أهل لغير الله به. قال الشيخ رحمه الله والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم، لأن الآن لفظة الطعام لفظة ماذا؟ عامة، لكن المراد خصوص هنا، خصوص الذبائح. فما الدليل على تخصيص هذا العام بالذبائح فقط؟ يقول الشيخ والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب في خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم، أي أن سائر طعامهم مثل الحبوب الثمار الفواكه الخضار إلى غير ذلك، سائر طعامهم لا يختلف هذا الطعام بمن تولاه، لا يختلف بمن تولى سواء كان كتابيا أو غيره، وإنما الذكاة هي التي تختلف في مسألة اللحوم. أما حبوب ثمار خضار فواكه إلى آخره هذه ما تختلف، لا سواء جاءت من كتابي أو غير كتاب، لكن الذبيحة تختلف لأن لنا تتعلق مسألة ماذا؟ الذكاة، والذكاة لها أحكامها المبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم. قال وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، أضاف الطعام إليهم، هذا وجه آخر، طعام الذين أوتوا الكتاب أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، كان طعاما بسبب ذبحهم. ولا يقال إن ذلك للتمليك، ما يقال إن الإضافة طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود ملك الطعام الذي هو ملك أهل الكتاب، لا يقال ذلك، وإن المقصود بالإضافة هنا الذبح، يعني باشروا ذبحه، باشروا ذبحه. ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكونه، يعني أن المراد بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب أي الطعام الذي يملكه أهل الكتاب، ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ الطعام الذي باشر ذبحه أهل الكتاب الذي والذبائح. ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. الطعام الذي يملكه الإنسان، الطعام الذي يملكه الإنسان لا يباح، لا يقال حل لك طعامه الذي يملكه، حل لك طعامه الذي يملكه، هذا حتى طعام المسلم الذي يملكه ما يقال هو حل لك. قال لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلم، ولا من المسلم، لأنه لو كان المقصود طعامهم مباح لك يعني تأخذه غصبا هو مباح لك، لكن هذا لا يباح ولا حتى من المسلم. إذن المراد ماذا؟ كل هذا مقصود أن يوضح أن الطعام المقصود به الذبائح، ذبائح اليهود والنصارى، وهذا هو قول ابن عباس وأئمة التفسير في معنى الآية. قالوا أحل لكم المحصنات أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى، وهذا مخصص لقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ومفهوم الآية أن الأرقة من المؤمنات، يعني الرقيقات من المؤمنات، لا يباح نكاحهن للأحرار، لا يباح نكاحهن للأحرار، لأن الله قال والمحصنات، يعني الحرائر العفيفات، والمحصنات يعني الحرائر العفيفات من المؤمنات. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يباحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار، للأحرار مطلقا، في لقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر دون الرقيق أو الإماء. قال لا يباح نكاحهن الأحرار مطلقا لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات المقصود ماذا؟ المملوكات. لكن نكاح الأمة، نكاح الأمة المؤمنة، تقدم معنا في الآية التي أشار إليها الشيخ أنها ما تنكح إلا بشرطين، ما تنكح إلا بشرطين. قال لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، يعني المملوكات المؤمنات. قال وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، الشرطين ذكر في الآية التي أشار إليها الشيخ، إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. عدم الطول يعني عدم القدرة المالية أن ينكح حرة، ما عنده قدرة مالية أن ينكح حرة. قال عز وجل تقدمت لها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا الشرط الأول، من لم يستطع طول يعني ما عنده قدرة. قال الشيخ والشرط الثاني خوف العنت، خوف العنت. قال عز وجل في السياق نفسه ذلك لمن خشي العنت منكم، فبهذين الشرطين يباح نكاح الأمة المؤمنة. قالوا أما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن أي من الزنا وتثبت توبتهن منه، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، وقوله جل وعلا إذا آتيتموهن أجورهن أي أباحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له، وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها أعطاه لوليها. وإضافة الأجور إليهن أجورهن إضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء، لا لوالد ولا لوالدة ولا لا ليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به، يعني طابت به نفسها لزوجها أو وليها أو غيرهما. محسنين غير مسافحين أي حالة كونكم أيها الأزواج محسنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن، غير مسافحين أي زانين مع كل أحد ولا متخذ أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزنات في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال ومن كفر بالله وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قوله وهو في الآخرة من الخاسرين أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
قال فيما تقدم في الآية قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، في قراءة عشرية والمحصنات في الموضعين، والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فتكون نظير ما ذكر في الأزواج محصنين محصنين، ففيه معنى العفة في نفسها وإعفافها لزوجها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، أغث قلوبنا أجمعين بالإيمان، وديارنا بالمطر. اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم أسكنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.